بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من أسناده اثنان فصاعدا، ويزاد مع هذا على التوالي، ما سقط من أسناده أو من أثناء أسناده راويان فأكثر أو فصاعدا على التوالي أو مع التوالي، حتى يفرق بينه وبين المنقطع، لأن المنقطع قد يسقط من أسناده راويان، لكن المنقطع ليس على التوالي وهذا على التوالي. قال: ومنه ما يرسله تابع التابعي، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له معضل، مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا من طريق محارب اندثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو معضل. ومثل قصة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، قالوا هذا معضل، الذي يرويه تابعي أو التابع تابعي ولم يشهد القصة. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن هذا القسم يعني ذكر أهل العلم أنه يسمى المعلق، إذا كان من بداية السقط من بداية السند وليس من أثنائه يقال له المعلق. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته في الكفاية مرسلا، أما الحلبي في قل لم يتبين لما هو، وقع في المقنع في بعض كلامه، في بعض مصنفاته في الكفاية، وبيت الكفاية، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لم يتصل إسناده مرسلا، وهم من جمهور الفقهاء والأصوليين كما تقدم. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. وقد تعقب هذا التمثيل ابن جماعة قال: وفيه نظر، قال فيه نظر، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي. قال: فحكمه حكم المرسل، وذلك ظاهر لا شك فيه، إلا أن السيوطي نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال: لا يقال له معضل من كما كان من هذا الصورة إلا بشرطين، لا يقال له معضل إلا بشرطين، ليس على الإطلاق، إذا جاء التابعي وحذف الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم هل يقال له معضل؟ هل يدخل في باب المعضل؟ قال الحافظ بن حجر: بشرطين. الشرط الأول أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه أو لا يقال من قبيل الرأي هذا يقال له مرسل، ما يقال له معضل. الأمر الثاني أن يكون قد روي مسندا من طريق الصحابي الذي حذف، أن يكون قد روي مسندا من طريق الصحابي الذي حذف. طيب، لأنه إن جاء إن لم يكن مسندا فإنه سيكون موقوف، احتمال أنه قاله من طريق عنده فلم يتحقق من سقوط، لم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. طيب،
يقول حتى مقطوع ما قال
النبي
قال ولا قال
الصحابي،
يعني مقطوع على التابع.
لا، إذا كان مما لا مجال اجتهاد فيه هذا يكون مرسل، يعني لم يكن لا مجال اجتهاد فيه. طيب، وقد علم أنه حذف صحابيا، قد علم أنه حذف صحابيا، فهنا قد يقال أنه هذا قاله الصحابي فيكون من باب الموقوف، لا يكون معضل، يكون الساقط كم فيه؟ واحد صحابي. لكن إذا كان مما لا مجال اجتهاد فيه علمنا أنه أسقط الصحابي وأسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قال الحافظ هنا قال السيوطي: ثم رأيت عن شيخ الإسلام أن ما ذكره ابن الصلاح شرطين، أحدهما أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فمرسل. الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن فموقوف لا معضل، احتمال أنه قاله من طريق عنده فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. انتهى من تدريب الراوي، وهو موجود أيضا في فتح المغيث للسخاوي رحمه الله. طيب، انتهينا الآن، الآن سيذكر فوائد يعني تابعة لهذا الباب، لكن هنا فائدة أيضا مهمة تعريف المعضل كما تقدم أنه ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر مع التوالي. طيب هذا هو المشهور وهذا هو الأصل في كتب المصطلح في كتب أهل العلم، إلا أن الحافظ يقول في نكت على كتاب الصلاح أن وجد التعبير عند بعض الأئمة بالمعضل لأحاديث ليس فيها سقط. إيش سمعت الآن؟ وجد الحافظ بن حجر تعبير الأئمة على أحاديث بأنها معضلة وليس فيها سقط، ثم مثل لها بأمثلة، مثل بحديثين. طيب الحديث الأول حديث معاوية بن قراء عن أبيه قال مرفوعا: من كانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته. وقال طيب هذا معضل معضل يكاد يكون باطلا، هذا عند الدولابي في الكنى قاله الدولابي. وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيه نرى من ابن لهيعة. فعلى هذا هل المعضل الذي فيه السقط أم حتى ولو لم يكن فيه السقط؟ قال الحافظ بن حجر: فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يعني لمعنيين، المعنى الأول ما هو؟ ما كان في أثنائه سقط راويان فأكثر مع التوالي. المعنى الثاني ما كان فيه ضعف قال له معضل، أو يكون المعرف به الذي في درسنا هذا هو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد معضل. والواقع في كلام بعضهم يعني في حديث عائشة وحديث قرة بكثرة الضاد ويعنون به المستغلق الشديد أي الإسناد والمتن، فإسناده ومتنه مستغلق شديد فيه ضعف شديد. طيب وهذا قليل، هذا النوع أيضا قليل جدا، هذا النوع أنهم يقولون له معضل وليس في سنده إسقاط هذا قليل جدا. لكن هذا السائل مهم تعرف، لأن قد تجد مثلا مثل هذا الحديث يقول الذهلي ضعيف معضل، فأنت تأتي تبحث السنة تقول ما في سقط، ولا إذن وهم الذهلي، هذا خطأ أن توهم الأئمة. قال هذا الصلاح الصلاح عليه أنهم ربما يطلقون على الحديث بأنه معضل لضعف في سنده أو متنه ولم يكن فيه سقط. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع بشرط إيش؟ إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس مع إمكان اللغي، هذا وهذا شرط الإمام مسلم. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرن إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، وهذا قد انتقده الحافظ بن حجر. من أي وجه؟ من حيث أن هذا الإجماع نقله الحاكم، هذا الإجماع نقله الإمام الحاكم رحمه الله، والحاكم أرفع من المقرئ، فكان ينبغي لابن كثير أن ينقل هذا الإجماع منهن، كان ينبغي له أن ينقله من كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، هذا شيء. الشيء الثاني مع أنه قد نقل الصلاة قد نقل كثيرا عن الحاكم في كتابه هذا، قد نقل كثيرا عن الحاكم. وأما قول وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك، فالعراقي تعقب هذا، تعقب هذا، ونبه الشيخ الألباني رحمه الله في حاشيته أن كلام ابن كثير صواب، وأن التعقب من العراقي فيه نظر، فيبقى على ما هو عليه. ابن عبد البر لم يدعي، وإنما كاد أن يدعي. طيب كاد أن يدعي، أما الداني والحاكم فقد ادعيا الإجماع. طيب قال: قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي. وما معنى اللقي هنا؟ اللقي بمعنى السماع، كما نبه على ذلك بعض شراح النزهة أن اللقي المراد به السماع ليس مجرد اللقي فقط، إذا أطلق اللقي فيراد به السماع. حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. والظاهر أن الإمام مسلم أراد علي بن المديني والبخاري، أراد علي بن المديني والبخاري. ابن كثير يقول ما أراد البخاري، لماذا؟ يقول لأن هذا الشرط الذي هو اللقي إنما اشترطه البخاري في صحيحه، بينما علي بن المديني اشترطه في الحديث الصحيح، لا يكون صحيحا حتى يكون الراوي قد لقي شيخه، قد عاصره ولقيه طيب وسمع منه. نبه الحافظ بن حجر وهكذا السخاوي فتح المغيث أن البخاري كذلك اشترطه في أصل الصحة كما هو شرط علي بن المديني.
يعني لو جاء على غير شرط
خارج ضعف. وذكر الحافظ بن حجر في النكت أمثلة من كتب البخاري الأخرى يضعف فيها بهذا العلة. إذن لا فرق بين قول علي بن المديني وقول البخاري في هذا الشرط في صحيحه وفي خارج صحيحه. فلعل الإمام مسلم أراد الاثنين ما أراد البخاري فقط، وقد نبه على ذلك الحافظ وهكذا السخاوي. والحافظ بن حجر رحمه الله هو من أعرف الناس بالصلاحات الإمام البخاري، قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. والسخاوي يقول هذا الشرط فيه تضييق، وشيخنا يقول في السير الحديث لعلهم فرد بهذا الشرط السمعاني ما يشترط طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني الصحابة يعني معنى المصاحبة، طول المصاحبة يعني إذا لقيه يوم يومين يقول هذا ما يكفي أنه يروي عنه ويقبل منه. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا أي واضحا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان؟ والجمهور على أنهما سواء وهو الصحيح سيأتي. كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وقد تعقب ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الموضع، تعقبه الحافظ والعراقي رحمه الله تعالى، وأن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة لم يفرقا بين عن وأن فلانا قال من حيث الصيغة هذه، لا، ليس التفريق عندهما من أجل هذا الصيغة. سئل الإمام أحمد كما في الكفاية الخطيب أن رجلا قال عن عروة عن عائشة، وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هما سواء، فقال: كيف يكونان سواء ليس سواء، طيب. قال العراقي: ما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة من التفرقة بين عن وأن ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهما، ولم يفرق أحمد ويعقوب بين عن وأن لصيغة أن وعن، أن وعن، ولكن لمعنى آخر. ما هو هذا المعنى في تفريق الإمام أحمد؟ قال ابن حجر: وحاصله أن الراوي إذا قال عن فلان فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل، عن فلان أنه قال، عن فلان فعل، ما في فرق بين الأمرين في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق. ما هو شرطه السابق؟ المعاصرة واللقاء، وأيضا البراءة من التدليس، طيب. وإذا قال أن فلانا ففيه فرق، وذلك أن ينظر، فإن كان خبرها قولا أن فلانا قال، طيب، لم يتعدى قولا، لم يدركه التحقت بحكم عن بلا خلاف. إذن فإذا كان الخبر خبر أن، إذا كان خبرها قول فهي مثل عن، وإذا كان خبرها فعل فيه تفصيل. وإن كان خبرها فعلا نظر إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم عن، وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. إذن هل فرق الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة بين عن فلان وأن فلانا قال؟ هل فرقوا من أجل هذا الصيغة أم من أجل ما بعدها؟ من أجل ما بعدها، فإنهم يقولون محمولة على الاتصال بالشروط المتقدمة، إلا أن قولهم أن فلانا قال ينظر في خبرها، فإن كان قولا التحقت بأن بعن، وإن كان فعلا ينظر، إن كان الراوي قد أدرك هذا الحادثة أو أدرك هذا الحدث الذي رواه الحديث فيكون حكمها حكم عن، وإلا فإنها منقطعة، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس كما في الكفاية الخطيب البغدادي. قال الشيخ رحمه الله تعالى في السير الحديث وهو الصحيح أنه لا يفرق بين عن فلان وأن فلانا قال، وأنهما سواء، وأنها محمولة على السماع بالشروط الثلاثة المتقدمة اللقاء والعدالة وأيضا عدم التدليس. قال: وقد حكم عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخنا رحمه الله: ليس معناه أن السماع مثل التحديث مثل العنعنة، لا، ليس المراد هذا أنها سواء، لا، وإنما إيش المراد؟ أنها صحيحة، أنها صحيحة. إذا قال الصحابي عن سمعت، قال، حدثني، أخبرني، كلها سواء من حيث إيش؟ صحة. وإلا فالسماع أرفع، السماع أرفع. وهنا فائدة من فتح المغيث للسخاوي رحمه الله تعالى حول عن، يقول فيها: وقد ترد عن ولا يقصد بها الرواية. أحيانا قد تجد عن في السند ولا يراد بها الرواية. قال: بل يكون المراد سياق قصة سواء أدركها، ويكون هناك شيء محذوف سواء أدركها أو لم يدركها الراوي، ويكون هناك شيء محذوف تقديره عن قصة فلان. وله أمثلة كثيرة، من أبينها ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه: حدثنا أبي، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي، انظر، عن أبي الأحوص، يعني عوف بن مالك، أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. الآن أبو إسحاق السبيعي يقول إيش؟ يقول عن أبي الأحوص، هل هي محمولة على السماع الآن هنا؟ ما ليس المراد بها الرواية هنا، وإنما يريد إيش؟ أبو إسحاق عن قصة أبي الأحوص، يقص لهم قصة أبي الأحوص، لا أنه سمع منه، لأنه قد قتل، كيف سمع منه؟ قال شيخنا: فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به، وإن كان قد لقيه وسمع منه، لأنه يستحيل أن يكون حدثه بعد قتله، وإنما المراد على حذف مضاف تقديره عن قصة أبي الأحوص. إذن عن أحيانا قد تجدها في السند، وليس المراد بها الرواية، وإنما المراد بها كلام محذوف، المراد بها كلام محذوف. قال: وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، وهذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة، أن الراوي إذا خالف غيره يقدح فيه، ليس على إطلاق هكذا. وإذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، وإنما قد ترد الرواية مع عدم الطعن في الراوي. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، وهو الصواب أنه يرجح بالحفظ، وأيضا قد يستفاد من الكثرة أحيانا. ومنهم من قبل المسند مطلقا، وهذا فيه تفريط، إذا كان عدلا ضابطا، لأنه إذا قبلنا المسند معنى أنه ليس هناك شيء شاذ. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. والحافظ رحمه الله في النكت يقول: ليس هذا قول الأصوليين مطلقا. طيب، فإن الأصوليين لم يجمعوا على ذلك، فقد اختلفوا، فمنهم من قبل زيادة الثقة ومنهم من رده. وهذا الكلام الذي ذكره الآن الشيخ أبو عمرو هو الكلام على زيادة الثقة، وسيأتي لها درس خاص، لكنه قدمه، ولو أنه أخره إلى درس زيادة الثقة لكان أحسن. الأصوليون لم يجمعوا على قبولها. قال: وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. البخاري رحمه الله تعالى قالها في حديث معين، ليس على الإطلاق، قالها في حديث: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإنه ذكر أنها من طريق إسرائيل هذه الزيادة، فقال: والزيادة من الثقة مقبولة. طيب، لأن إسرائيل يعني بن يونس بن أبي إسحاق روايته عن أبي إسحاق أقوى من غيرها، وهو من أخص الناس به، ومن أثبت الناس رواية عن جده، فلهذا قال البخاري: والزيادة من الثقة مقبولة، وليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، كما نبه على ذلك شيخنا رحمه الله تعالى في مقدمته لتحقيق الإلزامات والتتبع، تحقيق الإلزامات والتتبع. ثم إن زيادة الثقة كما يقول أهل العلم فيها تفصيل، وسيأتي لها درس خاص، أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما ينظر من الذي زاد، فإن كان الذي زادها أوثق وأرفع وأجل ممن لم يزدها قبلت، وإن كان مساويا فقد تحمل على الوجهين، وإن كان أنزل فيقال لها شاذة وتخرج من زيادة الثقة. وهناك تفاصيل وتفاريع ستأتينا في بابها، ستأتينا في باب زيادة الثقة، وأدخل هذه المواضيع في هذا الباب، وإلا الأصل أن الدرس إيش؟ في المعضل فقط، لكن زاد هذه الزيادات في شرط في العنعنة، وهكذا الأنعنة يقال لها الأنعنة، العنعنة، ويقال أيضا الأنعنة، وهي أن فلانا قال، هذه تسمى إيش؟ الأنعنة، يقال الحديث المؤنن، الحديث المؤنن يلحق بالحديث المعنعن عند جمهور العلماء ويحمل على الاتصال. ثم ذكر زيادة الثقة إشارة إليها، وسيأتي لها درس خاص إن شاء الله تعالى. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.
تفرح الشواهد والتابعات الحديث المعظم؟
المعظم ما يعلم إن شاء الله.